الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنكمل الكلام إن شاء الله تعالى عن اسم الله الرزاق. فقلنا أن الرازق والرزاق من أسماء الله عز وجل، الرازق والرزاق من أسماء الله عز وجل، لقول الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أما الرازق فقد ورد في القرآن بصيغة الجمع وهو خير الرازقين، ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله هو الرازق القابض الباطل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والرزق هو من تفع به، الرزق هو من تفع به، وهو العطاء. وقلنا في المرة الماضية، ويطلق على العطاء الجاري في الدنيا أو في الآخرة، العطاء الجاري في الدنيا أو على عطاء الآخرة، فعطاء الدنيا رزق وعطاء الآخرة رزق. وإذا قال رب العزة: ورزق ربك خير، ورزق ربك خير، مع المعلوم أو مع العلم أن كلاهما رزق من الله عز وجل، ولكن نسب رزق الآخرة إلى نفسه لأنه هو الذي ينبغي أن ننظر إليه ونطمح. وقلنا أنه قد يطلق الرزق على المطر فقوله تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا، وقوله سبحانه وتعالى: وما أنزل الله من السماء من رزق. وقلنا أنه قد يطلق على العبد رازق، لكن لا يطلق رزاق إلا على الله عز وجل. فرازق قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم، وارزقوهم يعني أعطوهم. فالذي يعطي يسمى رازقا، لكن لا يسمى الرزاق إلا الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أقوال الأئمة في معنى الرزاق بالتفصيل، وبينا بعض ما تمكن منه من بيان سعة رزق الله عز وجل، وهذا لا يطيقه ولا يطيق وصفه أحد من المخلوقين. ولكن بالنظر إلى عدد المخلوقات من إنس وجن وحشرات وحيوانات ودواب وأسماك وحيتان وغيرها مما لا نعلم، يتبين أن أمر الرزق لا يطيقه إلا الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن الأرزاق متعلقة بمشيئة الله عز وجل وقدرته، متعلقة بمشيئة الله عز وجل وقدرته، فيوسع أو يقدر على من شاء سبحانه وتعالى، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى. وقلنا أنواع الرزق نوعان: رزق الدنيا أو أرزاق الدنيا، ورزق الآخرة. وقلنا أن الرزق في الدنيا رزقان: ظاهر وباطن. أما الرزق الظاهر طعام، رزق ظاهر شراب، رزق ظاهر الثياب، رزق ظاهر الزوجة والولد والمسكن والدابة، كل هذه أرزاق ظاهرة. أما الأرزاق الباطنة فهي ما يحصل في القلوب من حسن الخلق، من الصدق، من الإخلاص لله عز وجل، هذا رزق باطن، هذا رزق باطن، هذا من أرزاق الله سبحانه وتعالى. فالرزق الباطن كما قال الإمام الغزالي رحمه الله: كالمعارف، وهذا للقلوب، وهذا أشرف الرزقين، وهذا أي رزق الباطن أشرف الرزقين. وكما أن الله سبحانه وتعالى يقصد الرزق الظاهر لمن يشاء ويقصد أو يقصد ويقطعه عنه فيموت، كذلك يفعل في أرزاق القلوب. فواحد يهبه الله من العلم ما لو قسم نوره على أهل الأرض لوسعهم، وآخر يعطيه ما به قوام نفسه لا يتعدى إلى غيره، وآخر مغلوب عنه قد مات فلا فرق بينه وبين البهيمة. هذا ما ذكره الإمام الغزالي رحمه الله. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه الأمين ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ألا يطمح إلى رزق الدنيا بل يكن نظره إلى رزق الآخرة، فقال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك أي رزق الباطن، يعني كلاهما رزق الله عز وجل، حتى ما أوتوا من ظهر حياة الدنيا رزق لله، ولكن نسب الرزق الحقيقي الذي ينبغي أن ينظر إليه وتمد إليه عينه صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، قال ورزق ربك خير وأبقى. هذا في الدنيا، هذا الرزق الباطن في الدنيا. ومن مما يؤتى من رزق الدنيا الباطن أن يؤتى العبد بصيرة ونظر في الأمور، وهذه مما يحصل بها الأرزاق الظاهرة. يعني أقول لك أنا بعرف أجيب القرش منين، هذا الكلام ينبغي أن يعلم قائله، أن يعلم قائله أن هذا الذي يتحدث عنه إنما هو رزق من الله عز وجل، فبصيرته في هذه الأمور، أمور التجارات أو أمور المكاتب، إنما هي من رزق الله عز وجل له، فقد رزقه الله سبحانه وتعالى البصيرة في هذه الأمور التي يحصل بها الأرزاق الظاهرة، التي يحصل بها الأرزاق الظاهرة. أما رزق الآخرة الذي قال عنه رب العزة إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فهذا فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنرى الله عز وجل أن يجعلنا من أهله فنرى هذا الرزق بأعيننا ونعيشه بقلوبنا وأبداننا. ولهذا يقول رب العزة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يشيرون إلى نعيم الجنة، قالوا أو مما رزقكم الله عز وجل، قالوا إن الله حرمهما، فهذا هو الرزق المحرم على الكافرين، إن الله حرمهما على الكافرين، فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فكلاهما الذي هو من نعيم الجنة خص به أهل الجنة وهو حرام على الكافرين لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. النقطة بعد ذلك اللي تكلمنا عنها قلنا أن الله تكفل بتوصيل الرزق إلى من يعجز عن تحصيل رزقه، توصيل الرزق إلى من يعجز عن تحصيل رزقه، لأن الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وهناك فرق بين الإيمان بهذا الكلام واليقين به، هناك فرق بين الإيمان بهذا الكلام لأن الله عز وجل وبين اليقين به، فالذي يؤمن بهذا الكلام قد يفعل ما يخالف ما يفعله صاحب اليقين، فصاحب اليقين لا يجزع، صاحب اليقين لا يجزع، وصاحب الإيمان هو فقط يعني هو يصدق هذا الكلام، يصدق أن الرزق بيد الله عز وجل، لكنه غير موقن، غير موقن، يحصل له الجزع مع أول شدة، أول تحصل شدة أو كساد في تجارة أو قلة في مال، يبدأ يحصل عنده نوع من الجزع وكأنه لا يؤمن أن الله عز وجل رزق. الحقيقة هو مؤمن لا ننزع عنه الإيمان، ولكنه غير موقن بهذا المعنى. ولهذا كانت التذكرة بهذا الأمر من الأمور المهمة، من الأمور المهمة، فإسماء الخالق والرزاق من أعظم الأسماء التي عليها مدار العبودية أو مدار الربوبية، من أعظم الأسماء الخالق والرزاق. وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. تتخيل أمر مكتوب من خمسين ألف سنة قبل خلق السماوات والأرض، فأمر قد نفذ به الأمر من الله عز وجل وجف به القلم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزق أول كلمة بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن رزقه كتب قبل أن يخلق أو تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهذه كتابة ثانية غير الكتابة اللي في اللوح، كتابة وهو في بطن أمه. ومراحل الكتابة إن شاء الله تعالى إذا أطال الله في العمر وبدأنا نشرح القضاء والقدر نعرف العلم ونعرف الكتابة ومراحل الكتابة والكتابة في اللوح والكتابة في وهو في بطن أمه، نعرف هذه الأشياء ونعرف أن كلها أجزاء متطابقة لما سبق في علم الله عز وجل. وقد جاء في الحديث القدسي الصحيح ما ذكرناه المرة الماضية: عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهلكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتم فاستكسوني أكسكم. ومن أثار فضله ورحمته أنه تكفل بتوصيل الرزق إلى ما يعجز عن تحصيل رزقه على وجه الخصوص، لهذا على وجه العموم أن الله تكفل بأرزاق الخلائق، وما عجز عن وصول الرزق إليه فإن الله يوصله إليه بقدرته. قال: فرزق الأجنة في بطون أمهاتهم. يخرج يأخذ رزق الزلوات لا يقدر، ولكن الله عز وجل يقول ابن القيم: فتأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهي السرة، فلما خرج من بطن أمه وانقطعت تلك الطريق، قطع الحبل السري معاش في وصول الغذاء عن هذا الطريق، انقطع الرزق من هذا الباب، فتح له طريقين أو فتح الله له طريقين اثنين وأجرى له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول لبنا خالصا سائغا، اللي هم الرضاع في كدي أمه، فجعل له دلي مكان السرة فصار من ثدييه. فإذا تمت مدة الرضاع، كلام ابن القيم، وانقطع في الطريقان بالفطام، فتح طرقا أربعة أكمل منها طعامان وشرابان، فالطعامان من الحيوان والنبات، والشرابان من المياه والألبان وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ، وفتح له أبواب أخرى من الأطعمة والأشربة. فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة، لكنه سبحانه فتح له إن كان سعيدا طرقا ثمانية وهي أبواب الجنة الثمانية يدخل من أجلها شاء. هذا لمن حصل الرزق في الدنيا والآخرة. لكن هناك محروم لا يحصل إلا رزقا في الدنيا، ومحروم هو من رزق الآخرة. ولهذا قال: فإن كان سعيدا من السعداء فبعد أن قطع عنه الطريق الأول والطريقان ثم أربع طرق فتحت له طرقا ثمانية إلى الجنة، ألا وهي أبواب الجنة. وصراحة ورد في هذا الباب في مسألة الرزق آثار كثيرة يذكرها الخطباء على منابرهم، ولكن يعني ما أحببت أن أطيل درسنا الخاص هذا في التعليم لطلبة العلم أن يكون محشوا بمثل هذه الرقائق، لأن يعني ما عندنا شك أن الجلود جميعا موقنون بهذا الأمر، فلا يحتاج إلى مثل هذه الروايات. لكن أذكر لكم طرفا منها كقول إبراهيم في أدهم رحمه الله: جلس يوما ليتناول طعامه فأقبلت عليه قطة فخطفت قطعة لحم وفرت هاربا، فقام وراءها ليرقبها فرآها تضع قطعة اللحم أمام جحر في أعماق الأرض، فازداد عجبه. وبعد لحظات قليلة رأى ثعبانا أعمى يخرج من هذا الجحر ليأخذ قطعة اللحم ويعود إلى جحره مرة أخرى، فبكى إبراهيم بن أدهم ورفع رأسه إلى السماء وقال: سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا. مثل هذه الأمور يعني لا أحب ذكرها، لأن أحسن القصص ما ورد عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذه تؤذي كثير من الناس ويكبرون عندما يتلون الخطباء ويمطمطون شفاههم. لكن إحنا عندنا من اليقين ما يكفينا أن الله قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وما هذا الثعبان في هذه المكروبات الضعيفة التي لا ترى إلا بالمجهر الإلكتروني والمجهر ما يعني هذا السؤال في هذه النجومات؟ ولا شيء ولا شيء. فالعجب مما لم يذكره أكثر مما ذكره أكثر مما ذكره. ويكفي اللبيب الإشارة يعلم ما وراء ذلك. النقطة اللي بعد ذلك، سنة الله في الرزق أنه ينزل الرزق بقدر. هذا كله مراجع المرة الماضية، أن الله ينزل الرزق بإيه؟ بقدر. ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. فكما أن الله هو الرزاق، هو الحكيم الخبير العليم البصير، فينزل بحكمته ما شاء، فينزل بحكمته ما شاء. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا، يعني عليما بسرائرهم، خبيرا بصيرا سبحانه وتعالى. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براس رزقهم، لا يقبعون براس رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. هذه السنه الثانيه، ان الله سبحانه وتعالى اجرى عادته ان يرزق العباد بعضهم ايه من بعض، ان يرزق العباد بعضهم من بعض. فتجد مكتبك فيما يحتاجه غيرك، ومكتب غيرك فيما تحتاجه انت، ومكتب غيرك فيما تحتاجه انت. الله عز وجل، الحقيقة الثانية وسنة اللي بعد ذلك في هذا الباب، أن الله يرزق من يشرك به كما يرزق من آمن به، يرزق من يشرك به كما يرزق من آمن به. ولهذا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يعني رزق الله عز وجل أن يرزق الله من آمن بالله واليوم الآخر من هذا البلد أن يرزقه من الثمرات. فقال رب العزة، قال ومن كفر، أي ومن كفر فإني أرزقه، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الحقيقة اللي بعد ذلك، قلنا أن كثرة الرزق في الدنيا لا تدل على محبة الله عز وجل. فمن وسع عليه يقول الحمد لله ربنا راضي علينا، والحمد لله ربنا رزقنا برزق الوفير، هذا ليس علامة رضا من الله عز وجل. فكما سمعتم أن الله يرزق حتى المشركين، فليس هذا دليلا على رضاه عنهم، فهم أسخطوا شيء، أسخطوا شيء عليهم، ولكن الله عز وجل يرزقهم. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شرطة جناح، لكن لا تسوي شيئا في الوقت الكافر والمؤمن، لأن المسألة عنده ليس هذا بالأمر الذي يستحق أن لا يعطى إلا للمؤمنين، ولكنه ادخر رزق الآخرة لأهل الإيمان، فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ولهذا افتخر أهل الكفر وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، وبناء عليه قالوا وما نحن بمعذبين. لو كان يعذبنا كان ضيق علينا في الدنيا. شفت الفقه السخيم، فلا بد، وهذا الفقه السخيم يتسرب الى قلوبنا نحن اهل الايمان، يقول لك الحمد لله ربنا راضي عننا عشان كده الفلوس رجعت، ربنا راضي عننا عشان كده ما حاولناش. ليست هذه علامه رضا ولا علامه سخط، تمام؟ فقد يكون رجلا اشعث مدفوع بالابواب، يعني محتاج، ولو اقدم على الله ما ابره. فليس معنى هذا انه قليل المنزله، رغم انه قليل الرزق، قليل الرزق في الدنيا. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قال رغم رب العزة رادا عليهم، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا عند الله عز وجل زلفى، إلا من آمن وعمل صالحا. فإذا آمن وعمل صالحا يبقى ماله وولده يقربه إلى الله زلفى، فيصير ماله قربة له إلى الله وولده قربة له إلى الله عز وجل. واضح؟ فهذا لا يصح إلا مع الإيمان. فعلم أن الرزق الحق هو أن يرزقك الله إيمانا في قلبك. فقال رب العزة أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لكنهم فاكرين ان ما يمدهم الله عز وجل به من مال وبنين هذه مسارعه لهم في الخيرات رضا عنهم. قال رب العزه بل لا يشعرون، ليس الامر كذلك، هذا حسبهم وزعمهم وليس الامر كذلك. ولهذا قال رب العزه الآية مرتين في سورة التوبة بألفاظ مختلفة قريبة، قال فلا تعجبك أموالهم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. واضح المعنى ده مهم جدا، لأن كثيرا ما يتخلل إلينا أو ما يتسرب إلينا الخلل من هذا الباب. إذا أنت تنظر إلى صاحب المال الوفير وصاحب المنصب العظيم وكأنه هو ذا القدوة لك في رزق الآخرة، يا فلان يعمل كذا يعني هذا يبقى غلط؟ ها؟ فهذه أحيانا تتسرب إلى القلوب، فلهذا حذر منها رب العزة، لا تمدن عينيك، لا تعجبك أموالهم، لا يغروك تقلبهم في البلاد، يكرر عز وجل هذا المعنى، يعني يقطع النظر تماما عندما تريد معرفة الحق من الباطل في أمر الآخرة عن النظر إلى أمر الأموال والأولاد والمناصب وما أوتي الناس من أرزاق الدنيا الظاهرة. واضح؟ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، فتدخل هذا المقياس، وتزهق أنفسهم وهم كافرون، فلا يكون لهم نصيب في الايه؟ في الآخرة. وقال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه، إلى هو ابتلاه، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، قالوا رزقه الحمد لله ربنا أكرمنا، ضيق عليك الرزق يقول ربي أهانني، رب العزة يقول كلا ليس الأمر كذلك، ليس هذا دليل إكرام ولا دليل إهانة. ولهذا يقول أن التوسع عليك في الرزق أو التقصير لا دليل إكرام ولا دليل إهانة، فانظر إلى عملك هو الذي يدلك على هل أنت مكرم أم مهان. ولهذا قال رب العزة: فلما نسوا ما ذكروا به، لما نسي أمر الله عز وجل الذي ذكره فيه الرسل، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب الدنيا كلها وخيرات الدنيا كلها فتحت عليهم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، وهذا نظرة الخاطر يفرح بما أوتي ويظن هذا إكرام، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا إيه؟ متاع شهوة طارئة، كل الدنيا هكذا تكون متاع قليل وشهوة عارضة وطارئة وتنتهي. الحقيقة بعد ذلك، شوف عدوها رقم 9-10، أن الله يرزق ولا يرزق، يرزق ولا يرزق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، إذا مطلوب منك مش أنك ترزق أولادك، لا، مطلوب منك أنك تأمرهم بالصلاة وتصطبر عليها، فيكون هذا هو الرزق الحقيقي الذي حصلته لهم. وقلنا أن الرزق يطلق على الحرام ويطلق على الحلال، فلو أخذت مالا حراما يقال لك أخذت رزق، رزق حرام، واضح؟ فلا بد أن تكون كيسا فاضلا، واعلم أن الرزق الذي قدر لك لا يزيد ولا ينقص، فلما تحصله من حرام؟ ولا يأتيك إلا ما قدر لك تحصله مما شرع الله عز وجل. وكان آخر الكلام أننا فرقنا بين القوت والرزق، القوت والرزق، قلنا القوت هو ما يقوم به البدن، ما يقوم به البدن من طعام وشراب، فما يسد البدن من حاجات يسمى قوتا، لكن الرزق أوسع من ذلك كما سمعتم في هذا الدرس. اليوم نتكلم إن شاء الله تعالى عن ثمار إيماننا بأن الله هو الرزاق. أولا الدعاء، إذا كان الله هو الرزاق وحده، لا إله إلا هو رزاقا، فلا يسأل الرزق إلا منه. وقلنا أن الرزق رزقان، رزق في الدنيا، رزق ظاهر ورزق باطل. اسمع الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل الله عز وجل الرزق. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله الرزق، قال ايه؟ قال اللهم اني اسألك الهدى، ظاهر ولا باطل؟ باطل. والتقى، ظاهر ولا باطل؟ والعفاف والغنى، الغنى ظاهر ولا باطل؟ ظاهر وباطل. شفتوا ازاي؟ اذا كان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بالامور الثلاثه الاولى للارزاق غنى الباطنه، ارزاقي الباطنه، والرزق الظاهر ادخله بلفظ جامع ياخذ الرزق الظاهر والباطن ورزق الاخر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا. بدأ بايه؟ برزق الباطن، برزق الباطن، ودينا قيما وشفاء من كل داء، واعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. اللي بالرزق الظاهر اليسير يكفيها، فيستعيذ من الامر الباطن هو النفس التي لا تشبع، ومن دعوه لا يستجاب لها. شوف يا اخوانا سؤال الارزاق كيف يكون؟ ان كثير من الناس اذا سالوا الله عز وجل سالوه بالارزاق الظاهره ونفوا الارزاق الباطنه، وهذا مذموم بنص القران. ان الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق، ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. ذات ممدوحون، هؤلاء هم ممدوحون. سيبكم ازاي؟ فمن الناس من يقول يا رب نجحني، يا رب وفقني، يا رب ارزقني زوجه صالحه، يا رب ارزقني مال، يا رب ارزقني، كلها ارزاق ظاهره. ليس هذا مذموم في نفسه لاجل هذا الدعاء، فإن الله يسأل كل شيء، ولكن مذموم من جانب الذي هو أنه لا يسأل إلا رزق الظاهر ونفي رزقين، رزق باطن ورزق الآخرة، ورزق الآخرة. وهذا في الحديث الصحيح الذي ذكرناه اليوم: يا عبادي كلكم إيه أول حاجة؟ أول حاجة كلكم ضال، كلكم ضال إلا من هديت، فاستهدوني يعني اطلبوا مني الهدى، اطلبوا منه هذا الرزق كما كان بفضل الله من يسألك الهدى، مش كده؟ فاستهدوني اهدكم. ثم بعد ذلك ذكر الارزاق الايه؟ الظاهره: كلكم جائع الا من اطعمته، وكلكم عار الا من كسوته. تمام؟ فبدا بالارزاق الباطنه. وعن علي رضي الله عنه ان مكاتبا جاءه، عارفين المكاتب يعني ايه؟ العبد اذا كتب سيده يعني بيشتري نفسه، فالعبد بكل مال حصله من اي باب من الابواب فيدفعه لسيده، يقول له انا ثمني كام؟ يقول له 20,000، يقول له كل 20,000 وانا معتق، هنا تعتقني. هذا الامر السيد ان شاء فعلا مثلا يقع، وان كان الشرع حثه على ذلك. فلو كاتبه يعني كاتب عقد، لك يوم ما تدفع ال 100,000 اللي هو ثمنك تبقى انت حر، فتدفع كل مره 10 20 30 5 6 7 عقودكم لغايه لما يكمل ثمن، اسمها مكاتبه. فجاءه رجل مكاتب، يعني عبد عايز يكاتب سيده. فكاتب سيده وليس معه ما يكمل به ثمن هذه المكاتبة، فقال: إني عجزت عن كتابتي فاعل. كأن مثلا قلت ثمنه 100,000، أنا دفعت 50 ومش هتعمل 50 التانيين، دفعت 60 ومش هتعمل أكمل 40. قال: إني عجزت عن كتابتي فاعل. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا حداه عنك، قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، واغنني بفضلك عمن سواك. والحديث حسنه الترمذي. يبقى الثمرة الأولى الدعاء أن يسأل الله عز وجل الأرزاق، وهذا يشمل رزق الباطن والظاهر ورزق الآخرة، فتسأل الله الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة، أي رزق الدنيا ورزق الآخرة. الثمرة الثانية: الاستدلال بأمر الرزق على ربوبية الله عز وجل. يبقى الرزق يأتيك قبل أن تمد إليه يدك، تتذكر ان لك ربا هو الذي رزقكه. بالتالي توحيد الربوبيه، والتوحيد الربوبيه تقول ان الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر في شؤون الخلائق. تمام؟ فلا بد عندما ترى الرزق قد ضيق اليك ان تتذكر من رزقكه. واضح؟ قال تعالى: وانزل من السماء ماء. انتبهوا للايات يا اخوانا، انها يعني تكرر امثالها عشرات ومئات المرات في القرآن لأهمية الأمر. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. شوف بعد إيه؟ فلا تجعلوا لله أندابا وأنتم تعلمون. ما عندكم شك أن الذي رزقكم هذا هو الله، فلما تجعلوا معه أندابا؟ فدلك إيمانك بأن الله الرزاق لأنه هو الرب الحق. وقال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فأنى يعني فكيف تؤفكون، يعني تصرفون، فكيف تصرفون إلى من سواه سبحانه وتعالى. يريد أن يقول أن إيمانك لأن الله رزاق يجعلك تؤمن بأنه هو الرب الحق. وقال تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وأنزل من السماء، أو قال وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم. فعل هذه الأشياء، هذه الأرزاق، هو الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. وده يجرون إلى الثمرة الثالثة، يبقى هو الرب الذي رزق فهو الذي يستحق العباد، الذي رزق هو الذي يستحق أن يعبد، فنعبد من لم يرزق شيئا. ولهذا يقول الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواج، هذا رزق، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، هذا رزق يعرفه من حرم هذا الرزق من البنين والحفدة، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. فوق هذا الرزق قال: ورزقكم من الطيبات. آمنتم بهذا؟ لا يعلق الله عز وجل لهم: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. إذا كان الأمر كذلك فلما يكفرون بعبادته سبحانه وتعالى ويعبدون هذه الآلهة الباطلة. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. اكتبوا هذا المثال: عبد مملوك لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا. واحد آخر: فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ ثاني: عبد مملوك لا يقدر على شيء، عبد مملوك ملوش مال، هو نفسه مال لسيده، يعني هو نفسه، هو في نفسه لا يملك امر نفسه، فامره لسيده لانه عبد مملوك لا يقدر على شيء ولا على امر نفسه. قال بينه وبين اخر: ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. واحد اخر معه اموال من رزق الله، يستخدم هذه الاموال في الصدقات والاطعام وامور الاصلاح في مجتمعي وفي امر نفسي، يستويان؟ ها يستوي هذا ولا؟ رغم ان ده مخلوق ولا ايه؟ طبعا، رغم ان هذا مخلوق وهذا مخلوق، رغم ان الثاني ما اوتي من رزق ليس من غير نفسي انما هو من غيره، من غيره. ورغم هذا عند العقلاء لا يستوي العبد المملوك مع الرجل الحر الغني صاحب المال الكثير الذي ينفق منه سرا وجهرا، لا يستوون. فان كان هذان عبدان ولا يستويان، فكيف اذا كانت المقارنه بين العبد وبين الرب؟ هل يستويان مثلا؟ ان لم يكونا قد استويا وهم مخلوقين، وهم مخلوقان، فكيف يستويا وفي احد الطرفين رب العالمين؟ واضح اخوان؟ عايز يبين أن عبادة غير الرزاق أمر شطر بعيد عن الحق، أمر شطر بعيد عن الحق. قال: فنخرج من هذا المثال بنتيجة صحيحة، وهي أنه إذا كان المخلوق الفقير لا يساوي المخلوق الغني، فكيف يساوى بالخالق الرازق الذي بيده ملكوت كل شيء ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فيدفعهم جهلهم إلى دعاء وعبادة المخلوق العاجز الذي صار رفاتا صحيحا وصعيدا جردا. هذا جهل. إن إذا كان بعقله السليم يقول في فرق بين المخلوق والمخلوق، إذا افترق في الغنى والفقر والإنفاق وعدله، فكيف إذا كانت المقارنة بينه وبين الخالق الرازق سبحانه وتعالى. وقال تعالى ضرب لكم مثلا، أمثلة كثيرة جدا في القرآن لمسألة الرزق، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء أو من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. تخيل كده، انت ليك مال ومن ضمن اموالك عبد، والعبد ده مال، انا بتحس بيه وبتبيعه بكذا اجر، هذا من مالك، وعندك عبد، هل لك من هذا العبد او من ملك اليمين هذا شريك فيما رزقك الله عز وجل، شركاء فيما رزقناك وتخافونهم؟ بيحصل انك تخاف من شركة العبد بتاعك في المال؟ ها؟ تحصلش ابدا، تحصلش ابدا، لانك انت سيد وهو عبد، واضح؟ ولأنه هو مملوك لك، هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم فلا يحصل هذا، فكيف تفعلون هذا مع رب العالمين؟ تجعلون له شركاء فيما رزقكم سبحانه وتعالى. إذا كان أنت كمخلوق لا ترضى بأن يشركك عبدك الذي هو ملكك وأنت لم تخلق ولم ترزق، بل هو رزق من الله إليه، ما اضطراش ان هو ايه يشارك في امر من اوتيت من رزق الله عز وجل، فكيف يكون هذا في حق الرزاق؟ فذلك فعلم ان ايمانك بالله رزاقا يجعلك توحد الله بالعبوديه. يقول وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار، هذا رزق سمع هذا من رزق الله، أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق الذي رزق هذه الأرزاق هو الله الإيه الحق. هذا فصلنا فيه في شرح اسم الله الحق. وقال رب العزة مبينا هذا المعنى في آية أخرى، كان شرط كل آيات لكن بذكر كثير منها عشان وانت بتقرأ القرآن رب العزة ما أكثر من ذكر هذا المعنى إلا لأهميته. قال تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. آية جامعة في أمر الأرزاق بالمقصد الذي ذكرناه، ألا وهو أن إيمانك بالله رزاقا يقودك ويسوقك لزاما ألا تعبد إلا هو سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، يبقى قطع نظرك عن هذا الرزق من أي حد غير الله عز وجل، فابتغوا عند الله الرزق. طيب هذا اتخاذ الرزق يقودك الى الحقيقه الاخيره التي نريد ان نذكرها، ان تعبد هذا الذي تبتغي عنه الرزق، تمام، الذي تبتغي عنده الرزق، واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. فخلاصه القول ان عباده غير الرزاق تفه وضلال وحمق، بل كفران وضلال بعيد. ثمره رابعه لا تنتظر الرزق إلا من الله ولا تتوكل فيه إلا عليه، يعني هذه الثمرة تعني التوكل على الله، يعني قطع الأنظار عن من سواه. قطع يقول أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا، وبين الحقيقة بمعنى ثاني قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. خلوه لو انخفض مستوى النهر من يستطيع ان يرفعه؟ فانخفض، تمام، هذه الحقيقة تجعلك تقطع النظر عن كل المخلوقين إلا إلى الله سبحانه وتعالى، إلا هنا استثناء منقطع، خد بالك، فتقطع النظر عن كل شيء إلا إلى الله سبحانه وتعالى. والكلام ده يا إخوان تحققونه بقى في مرض، في جوع، في عطش، في كتاب، في هداية، فاستطعموه سبحانه وتعالى واستكسوه سبحانه وتعالى، ها، واطلبوا منه كل ما شئتم الا ما هو الرزاق، واقطع النظر عمن سواه. يضرب هنا مثال جميل جدا مذكور في القران، هل كما ابراهيم عليه السلام من ذريته بواد غير ذي زرع، وهو على يقين من ان الله لا يضيعه، ايمان عبد بان له ربا رزاقا. تخيل كده يا اخوان، المساله شديده جدا، جعل ولده وزوجه في صحراء، وكانت من اشد الصحارى فقرا، ما فيها شيء، ما فيها شيء، يعني جزيره العرب في ذلك الوقت من افقر الاراضي، ما فيها شيء اطلاقا، لا ماء ولا زرع، بواد غير ذي زرع. شوف التعبير القراني، يعني غير ذي زرع، يعني بنزلش هنا مية أبدا، المكان ده بنزلش مية أبدا، تعبيره بنزله مية، كان هيطلع أي حشائش، أي نباتات صحراوية، لكن إذا كنت تمشي في صحراء من الصحاري، وتشوف شجرة طالعة كده، تشوف بعض النباتات الخضراء أخضر باهت كده، لكن صحراء تنظر لها تجدها صفراء صفراء، معناها لا ينزل أي مطر في هذا المكان، وادي غير ذي زرع، ما فيهوش أي زرع، واضح؟ وجعل بعض أهله، جعل بعض أهله إسماعيل وأمه هذا، جعله في هذه الصحراء، هذا إيمان ويقين منه بأن الله رزاق. قال: وعلى الرغم من إعواز الماء وجذوبة المكان، ودعا عليه السلام الرزاق سبحانه وتعالى وهو موقن بالإجابة، فقال: ربنا إني، شوف الكلام، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ولم يكن هناك بيت محرم بعد، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. خلي بالك، وارزقهم من الثمرات، يعني اعطيني عقلك بالله، كيف يرزقون من الثمرات في مثل هذا المكان الذي هو غير ذي زرع؟ نحن يقين بان الله عز وجل هو الرزاق ما دام ممتثلا لامر الله، ما دام ممتثلا لامر الله عز وجل. واستجاب الله له وفجر ينبوعا من الصخر ليرتوي منه اسماعيل وامه ومن يرثوه من الظالمين، ورفع ابراهيم وإسماعيل عن كتب منه قواعد البيت الحرام الذي هوت إليه الأسئلة من كل فج عميق. هذا مثال مهم جدا، لا بد أن تجعله نصب عينيك كلما ضاق بك الأمر وقل في قلبك اليقين، مش الإيمان، بأن الله هو الإيه؟ هو رزاق سبحانه وتعالى. وبعدين دايما أتمنى نضرب مثل بسيط جدا، لما انت تروح تقبض المرتب، لو تخيل ان مرتبك 200 ورحت لقيت المرتب 150، رحت لقيت المرتب 150، في حد بيتعلق بالصراف اللي اداله المرتب، يقول له 150، يقول له ايه؟ تطلع انت في الحسابات، شو ده؟ يطلع انت في الحسابات، يقول له ايه؟ لا، ده رئيس القسم بتاعك هو اللي بعتنا جزاءات ليك خصمناها. يبقى في الحقيقة هذا الرجل لما يحب يصلح هذا الأمر يرجع لمين؟ لأصل الأمر، لأصل الأمر. ولهذا لما يحصل منا بقلة عقل ونسيان هذا المعنى، تجد قلبك متعلق بمخلوق من المخلوقين وعمال تنازع وتذكر له أو تتخذ له أسبابا وهو لا يملك لنفسه من أمره شيئا. المعنى الذي يتحقق في قلوبنا، وهذا كمن تعلق بالصراف او مسؤول عن الحسابات، وفي الحقيقة هؤلاء لا دخل لهم في المسألة، إنما الأمر في هذه المسألة بيد رئيسه. فالأمر في هذه المسائل بيد ربنا المعبود سبحانه وتعالى. الثمرة ثالثة ولا سريعة؟ ثالثة، تأكيد النفس يخالف إيمانك بالله رزاقا، فلا تقتلوا أولادكم فالله يرزقكم ومن تعولون. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق يعني فقر. يبقى اللي بيقول أنا هفعل هذا الأمر، أنا سيتم العدل لأني مش قادر أكلهم ولا قادر أشربهم، يقول له هذا دليل على أنك لا تؤمن بأن الله هو الرزاق. إذا ربطت مسألة الإنجاب بأن عشان يأكلوا كويس ويشربوا كويس ويلبسوا كويس، يبقى أن لا تظن يا مسكين أنك أنت الرازق لطعامهم وشرابهم وقدوتهم. واحنا في عشرة ما هو فرضك رب العالمين خذ بالأسباب. أقول له وأول الأسباب إيمانك بأن الله هو الرزاق. ولهذا العلماء أجمعوا على حرمة من فعل هذا بهذه العلة، واللي أجدوه يقول لك لصحة الأم لصحة الطفل، دي مسألة ثانية. أم مريضة فبيمنعها من الحمل لفترة لمرضها، طفل ضعيف فبيمنعها من الإنجاب حتى يتم رضاعه، ليها أسباب أخرى غير مسألة الرزق، غير مسألة الرزق. لكن اللي قلبه يتعلق هذه بينك وبين ربي يفعل هذا العدل لأجل أنه لا يستطيع أن يطعمهم ولا يسقيهم، يقول لك ما هو اديني عقلك أنا مرتبي 100 جنيه أجيب عيل ثاني منين؟ أقول له لا مرتبك 1000 جنيه تجيب كم عيل؟ أقول له لو مرتبي 1000 جنيه أجيب 10 عيال. طيب جبت 10 عيال وصار واترفدت من وظيفتك أفكرهم إزاي؟ فالمسألة هي بوجهك واخدين بالك يا إخوانا؟ فالمقياس بتاعنا مقياس دليل على عجزنا، دليل على عجزنا. فلا تربط ابدا مساله الانجاب التي هي نعمه من الله. واذكروا اذ انتم قليل او اذ كنتم قليل فكثركم. نعمه ربنا سبحانه وتعالى بيذكر الامم بها، يقولون اذكروا لما كنتم عددكم قليل ومني كثركم فوق العزه. فدي نعمه، نعمه كان كنا طول عمرنا نسمعه لغايه لما حصل التشويش على عقولنا، طول عمرنا نسمع ان الاولاد عزوه. هذا نعمة ورزق. ووجدنا ان اجدادنا اللي كانوا اكثر اولادا صاروا اكثر غنى في اواخر عمرهم، لان صاروا الاولاد هؤلاء مصدر من مصادر الرزق. فلا تجعل نظرك قاصرا كنظر اولئك القوم. لما ياتينا هذا الامر من الخارج فامر طبيعي، امر طبيعي انهم غير مسلمين، لكن لما ياتي الاهل الاسلام يصدقونه هي دي المصيبه. فذكر رزق الله لهم للاولاد قبل ان يذكر الرزق ايه؟ لك انت، لك انت. ليه؟ الامر امر طبيعي. انت ليك اسباب تسعى بها لتحصيل الرزق، وليها مذكوره اليوم ان شاء الله تعالى، مش كده؟ ولا ده غلط؟ لكن الطفل ابنك الصغير ليه اسباب، ولا السبب الوحيد بتاعه ابوه؟ فاذا قلت الاسباب عن العبد فاعلم ان الرزق من الله يكون اعظم. خلي بالك كده، كل ما بتقل اسبابك كل ما بيزيد الرزق. يعني ما اخش الاسباب؟ لا ابدا، ليس هذا هو المعنى. المعنى يا اخوان ان قطع النظر عن الاسباب وليس عدم تحقق الاسباب نفسها. يعني قطع النظر عن الاسباب، احنا ضربنا كثير جدا مثال اللي قال الامام احمد رحمه الله لما يقول اني اكثر ما يقول رجعت في ربي اذا قال ليس في الدنيا دقيق. ليه؟ يعني مفيش اسباب. يعني مش هقول في دقيق في البلد الفلاني هروح نجيبه. لا مفيش في الدنيا كلها دقيق. يقول دوت الوقت اللي بيكون اكثر رجاء في ان الله سيرزقني. لكن لو كان في سبب يبقى اكيد هيقل المعونه والرزق من الله عز وجل. شفت الكلام؟ ده كلام الائمه، كلام الائمه الامام احمد احد الائمه الاربعه المشهور لهم من الامه جميعا. يقول ارجى ما اقول في الله اكثر رجاء وثقه ان هيأتينا الرزق اذا انقطعت كل الاسباب، اذا قالوا ليس في الدنيا كلها دقيق. كان الدقيق ده معناها الخبز، معناها قوام حياتي. لكن احنا طبعا عايزين تفصيل. اول ما نسمع ليس في الدنيا او ليس في كذا دقيق يبقى قلوبنا تبدا تتعلق بغير الله عز وجل. نتنازل عن عزة الإسلام وعزة المسلمين لأجل أن نحصل هذا الضرير. أبدا، ينبغي أن تنقطع الأنظار تماما إلا من الله الرزاق عز وجل، حينئذ يأتي به. الثمرة التابعة: لا تحرم ما أحل الله من الرزق. خلي بالك، هناك تحريم للحرام وهناك تحريم للحلال. تبقى الحاجة حرام وانت تقول عليها ايه؟ حلال. او تبقى الحاجة حلال وانت تقول عليها ايه؟ حرام. ايه هي اشد؟ اشد من يبقى حرام وتقول عليها حلال؟ انتوا عارفين يا اخوان بعض الكلام ده صح طبعا. في بعض الناس يقول لك لا، ما هو الاصل لو كان حلال وقلت عليه حرام يبقى ما اخسرش حاجة. الحرام وقال عليه حلال يبقى هياكل من الايه؟ من الحرام. لكن لو قلت على الحلال حرام يبقى ايه؟ ما خسرش حاجه، يبقى ترك بعض الحلال وما اكلهوش، يبقى المساله سهله. خلاص يبقى في لو قلت المساله بالعقل، لما اجي احرم عليك حاجه حلال انا ما ضرتكش في امر الاخره، لان كل اللي حصل ان انا منعتك من بعض الاشياء الحلال. ها؟ لكن لو حللت لك حاجه حرام يبقى انا وقعتك في غلط، جعلتك تاكل من الحرام بتقول لك ان هذا الحرام حلال. صح، ده بمقياس او كله. لكن عند الله عز وجل اذا احل للمخلوقين شيئا فيحب ان ياكلوا منه. عشان كده ما تستغربش لما رب العزه يقول لك ايه؟ كلوا مما رزقكم الله. واحنا ما ناكل من غير ما يقولوا كلوا مما رزقكم الله، ما احنا لازم ناكل. صح، من غير ما يامرنا بالاكل. عشان كده الامر هنا مش امر وجوب، ده امر اباحه. العلماء يقولوا الامر هنا مش الوجوب، رغم ان الامر عند اصول الفقه او عند الاصوليين يفيد انه يفيد الوجوب، لكن هنا يقول لك لا، هذا المقصود منه الاباحه. طب ايه الصار؟ ايه الصار؟ حاجات كثيره، قد كثير مش عايز اعمل في الذكرى. لكن الشاهد يا اخوان ان رب العزه قال كلوا مما رزقكم الله، كلوا مما رزقكم الله، كلوا مما رزقكم الله، اكثر من موصف، اكثر من ايه. ايه المعنى دوت؟ معناها ان الله سبحانه وتعالى يحب ان تاكل من رزقه. فالنبي يقول لك ما تاكلش من هذا الرزق اللي ربنا احله، يبقى انا خالفت مقصود عظيم لله عز وجل. ثاني معنى دوت، الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا ويحب ان ناكل من رزقه، كما يحب ان نحمده على ذلك وان نعرف ان صاحب الرزق هو الله فنعبده. تمام، هذه كلها محبوبات الله عز وجل، فيحب ان تطعمها. فعشان كده يا اخوان اللي يبدا يحرم على نفسه بعض المطعومات او الماكولات لا لمعنى، نقول له حرام عليك. تمام، خالفت مقصود الله عز وجل، خالفت مقصود الله عز وجل. لان بعض الناس بيفتخر، بيفتخر انه نبات، بيفتخر انه حيوان، بيفتخر بهذه الاشياء، وهذه ليس موضع افتخار، بل هذه دليل على ذمه. هذا دليل على ايه؟ على ذمه. ما يفتخرش بكده، يعني كانه عشان حرم الجزء الحيواني على نفسه حرم على نفسه اكل اللحوم، بيعتبر يعني منزله. ابدا، هذه عند الرهبانيين يعتبروها منزلة، انه امتنع عن بعض المباحات. فلا رهبنة في هذا الدين، ولا رهبنة في هذا الدين. فالله عز وجل يحب ان تأكل من رزقه، فامرك رغم ان الامر على الاباحة بان تأكل من ايه؟ كلوا من ثمره اذا اثمر، واتوا حقه يوم حصاده. فهذه نقطة مهمة جدا وثمرة مهمة. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. يا باشا الله تعالى يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم، وبعدين عن شيء طيب الحلال اقول لك حرام. تمام؟ وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. واحد يقول هو في حد ممكن يحرم حدا من الحاجات دي على نفسي او على غيري؟ اي نعم. كانوا زمان تعطيه في سوره المائده: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلى آخر الآيات. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمرو بن عامر الخزاعي قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يزور قصبه في النار كان أول من سيب السوائل. سيب السوائل يعني انتوا عارفين كان في ناقة يجي يشرم أذنها ويطلقها في الصحراء. الناقة اللي مشرومة الأذن ولدي سائبة محدش يقرب منها دي للآلهة دي للإيه؟ للآلهة. ويحرمون بعضها ويحلون بعضها. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. البحيرة تبحر أذنها والسائبة بيعلموها بعلامة ويقصدها دي للأصنام الآلهة. يعني ناكل من الناقة دي ولا ما ناكلش؟ يقول لك لا حرام. فحرموا ما أحل الله عز وجل. واضح؟ يقول تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من فعل هذا؟ فعل هذا قد فعل جرما عظيما. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة التي تصل أختها. يقول لك لما تأتي ناقة وترد وبعد أن ترد ابنتها تنجب واحدة ثانية يقول لك يبقى ابن ابنها يحرم أكلها. يقول لك خلاص دي صارت وصيلة وصلت هذه أختها يعني عملت اللي عليها حرم أكلها. هذا مما أباح الله عز وجل. ولا حال يعني مش عايزين نشرح هذه الكلمات لكن كل هذه الصور صور لتحريم ما أحل الله عز وجل. صور لتحريم ما أحل الله عز وجل. قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا هذه لله وهذه لشركائنا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. رب العزة يبين ضلالهم وعدم هدايتهم لأنهم حرموا ايه؟ ما أحل الله عز وجل وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. طب والسؤال في حد بيعمل كده في زماننا؟ أيوه كتير كتير. روح عند البدوي وعند الدسوق وعند مش عارف فيه والأسماء التي لا تحصى هتجد ان الناقة او الشاة او الدجاجة او البقطة اللي هو متقرب فيها للبدوي او للدسوق او غيره محدش يقدر يدوا عليه منها او محدش يدوا عليه. ها؟ اما يدوا عن مين؟ للسدنة. عارفين السدنة؟ السدنة دول اللي كانوا بيقوموا على خدمة الأصنام. نفس الحكاية دول اللي بيقوموا على خدمة المقامات والأولياء. هم اللي بيحكوا الكلام ده. واضح؟ فهذه صورة من صور تحريم ما أحل الله عز وجل. فمثل هذا ينبغي أن يكون لله فيذبح لله ويأكل منه خلق الله عز وجل. لكن أن تحقر على هؤلاء دون غيرهم وأن تحرم على الناس ما أحل الله فهذا من الأمر العجب. ارزق مما يرزقك الله يأتيك الخلق من الله. ينفع نقول ارزق؟ فارزقوه. لا يقول كده. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الأمر بالزكاة والإنفاق من الله عز وجل دائما بيربطه بمسألة أن الله هو الرزاق. يقول رب العزة: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. خليكم الكلام: وأنفقوا مما رزقناهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. شوف الربط بالاثنين لأن الله هو الذي يرزق وأنت مأمور بالإيه؟ بالإنفاق. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. إذا أنفقت فالله عز وجل يأتيك بخلف من عندي خيرا مما أعطيت. بمعاني الذي تتحقق في القلب. ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى على الأغنياء. لهذا نعى الله عز وجل نعى على الأغنياء والمؤتدين فقال: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. شفت الكلام؟ يعني يقولون أنفقوا أغنياء فهم مش يقولون الله هو الرزاق. أما الله يرزقهم. فاهمين الكلام ازاي؟ فإذا كان الله هو الرزاق فربنا يرزقهم بتقول لنا ليه أنفقوا؟ فلو شاء الله عز وجل رزقهم ولو شاء لجعل غنى الأغنياء ويزار الموسورين بين الفقراء. ولكن لحكمة رب العزة جعل ذلك مع قدرته أن يغني الجميع ليبتلي أولئك بأولئك، يختبر هؤلاء في الفقر ويختبر هؤلاء في الغنى، والله هو الحكيم. جعل رب سبحانه وتعالى رزق المحروم حقا في مال الغني. من لا يجد الطعام والشراب بسعي فله في مال الغني حق غير حق الزكاة. ثاني، يعني انا طلعت ربع العشر اللي علي في مال، وطلعت زكاة الغنم اللي عندي، وطلعت زكاة الإبل، وهكذا كله، ورغم كده في فقراء، في فقراء قلت موارد الناس حتى ربما احلها. وهذا لا يحصل، انما اخذ الناس الزكاة في عهد عمر العزيز صادق حتى لم يجد من ياخذ الايه الزكاه. وياتي مثل هذا الزمان، الزمان اللي هيكثر فيه المال هياتي. عشان كده يا اخوانا دايما واحد لازم يكون عاقل. انا رحت مضيع عمري وحياتي وصحتي وكل حاجه في تحصيل المال، مش هنغلط انفسنا، هو لتحصيل المال. واحد يقول لك عشان ابقى دكتور ناجح، ولا عشان ابقى مهندس ناجح، ولا صيدلي ناجح، في النهايه المحصله ايه؟ زياده مال، وانه يعيش عيشه طيبه هو او زوجها او ولد، يعني تعني مال. فالمال من كسبك والزوجه والعبد والدابه، كل هذا من المكاسب، يعني من الاموال، من الاموال. اذا ضيعنا اعمارنا في تحصيل هذا المال. لازم تحط لنفسك غايه وهدف تنتهي اليها، والا تكون كمن يشرب من ماء البحر. لو ما حطتش غايه وهدف، فكر وارجع بذهنك من 20 سنة، كان هدفك انك تتزوج وتعود وتنفق عليهم وتعيش كويس. طب وصلت دي، ايه المطلوب؟ هتجد مطلوب اعلى في المسكن والمطعم والمشرب. طب وصلت دي عايز اعلى اعلى اعلى، واذا وصلت لاعلى حاجه لا يملأ عين ابن ادم الا التراب، مش هتشبع، مش هتشبع. فطالبان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. هذه مقولة حق، هذه مقولة حق. فلن تشبع بنص الحديث الذي خلقك اوحى الى نبيك ذلك. فايه الغايه التي تحطها؟ واذا وصلت للغايه دي ابدا فكر في غايه اخرى للاخر. واضح يا اخوان؟ لان في الوقت اللي هيكثر فيه المال ايه المطلوب؟ خلاص كثر المال، يعني تاخذ ما شئت وتاكل ما شئت وتشرب ما شئت، ايه المطلوب؟ لا تجد الا انشغالا بامراضك وانشغالا بما يعوقك عن امر الاخره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم ايه؟ خمسا قبل خمس، ذكر الغنى قبل الفقر، الشباب قبل الهرم، الصحه قبل الثقه. ليه؟ لان المسكين انت بتضيع ايام الصحه والعافيه والوقت وكل حاجه في تكسب هذا المال. لا، اجعله تكسبا، لا نمنعك من هذا بل نحثك عليه، ولكن اجعل كسب الاخره ورزق الاخره امام ناظريك. يعني ايه؟ انا النهارده اشتغلت عملت وكسبت 10 جنيه، طب انا عملت ايه لرزق الاخره؟ يبقى المطلوب مني اصلي مثلا، مطلوب مني اتنفل بصلوات، مطلوب مني اتصدق عشان احصل رزق الاخره. وهذا معنى احنا قسمنا الرزق الى رزق دنيا ورزق اخره، رزق ظاهر ورزق باطن. فينبغي اذا سالت الله ان تساله الرزق في الدنيا والرزق في ايه؟ في الاخره. انت النهارده اطعمت ولدك وفرحان انك جبت اكل كويس واكلت ولادك احسن اكل وشربتهم احسن شرب. فتقول انا حفظت ايه من القران؟ انا اديته رزق الدنيا. طب رزق الاخره فين؟ ان انت من الذين يقولون ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق. تحسب ايه؟ ولا احنا المعادله دي بنستخدمها في هوانا فقط، ساعة ربك وساعة لقلبك. في هوانا فقط تجعلها كذلك في كل امور حياتك. اجعلها في كل امور حياتك. ولهذا يقول الإمام ابن حزم رحمه الله في هذه النقطة، هي مسألة إن الفقراء لهم حق غير الغنى، غير الـ غير الـ غير الزكاة، غير الزكاة. فإن لم تكفي الزكاة لسد حاجتهم وجب على المسلمين أن ينفقوا من أموالهم فقط من الزكاة. يعني إيه الكلام دوت؟ أنا بخرج ربع العشر، واحد في اقاربي او جيراني فقير جدا لا يجد طعام، انا طلعت ربع العشر ومش علي حاجه ابدا، وجب علي ان اطعمه وان اسقيه. لكم ازاي؟ ولهذا ليس المقصود فقط الزكاة، انما المقصود فقط الزكاة اذا سدت الزكاة حاجته. يقول ابن حزم رحمه الله: ولا يحل لمسلم ان يأكل ميتة او لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه فضل عن صاحبه لمسلم او لذمي. ما ينفعش رجل فقير، لو عندنا في المجتمعين رجل فقير لا يجد مال يأكل به ولا يجد طعام، تخيل كده نحن في المجتمع لهذه الصورة، تمام؟ ويوجد رجل مسلم او ذمي غير مسلم وعنده فضل طعام، يعني طعام ايه؟ لا يحل لهذا الفقير ان يأكل الميتة ولا لحم الخنزير. ثم ياكل من ايه؟ اللي هو الاضطرار، ياكل من ايه؟ من هذا الغني، لا مش اخيه، مسلما كان او ذميا، مسلما كان او ذميا، طب هو مش عايز يسيبه. قال رحمه الله: لان فرضا على صاحب الطعام فرضا اطعام الجائع، فاذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر الى الميت ولا الى لحم الخنزير. خليكم الكلام. قال: وله ان يقاتل على ذلك. شوفوا الكلام، لو ان ايه؟ ان يقاتل على ذلك، فان قتل راح يقاتل اخاه اللي مش راضي يديله الطعام ومفيش مال يكفيه، هيروح يخبر الميت، هيروح يقاتله. لو قتله الغني قال: فان قتل فعلى قاتله القول، القول اللي هو ايه؟ الدين، يدفع ديه، يبقى كانه ظالم مين؟ قتله ظلم. قال: وإن قتل المانع فإلى لعنة الله، لأنه منع حقا وهو طائفة باغية. قال تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع لأمر الله. هذا المنظر دوت تنزل الصورة على وضعها الصحيح، عشان ما نسمحش بقى للمحاربين هم يقاتلوا كل واحد منهم عشان ياخد فلوس، لا، هذا لا يجد طعاما، هياكل ايه؟ ميتة او لحم خنزير، متى وصل الحد دوت؟ مفيش حد يطعمه، فاصبح لا ياكل الميت ولا لحم الخنزير، بل يقاتل، ولو قتل يبقى ليه دين، ولو قتل لا شيء عليه، والاخر له هذا الذنب المذكور لانه طائفه باغيه. الشاهد يا اخوان ان العبد اذا امن بالله عز وجل رزاقا انفق واعلم ان وعلم ان الله يخلف عليه. ولهذا اسمع الى هذا الكلام الجميل من الامام الغزالي ابو حامد رحمه الله، قال: ومهما در عليك من الرزق الضار، من الاضرار يعني نزل عليك من الرزق الضار، رزق الضار اللي هو ايه؟ طعام والشراب واللباس، ايه اشياء ظاهره. ومهما در عليك من الرزق الظاهر فوق القوت، القوت يعني ما يكفي حاجتك الطعام والشراب، فلا تدخره في مخادع البيوت واخزنه في ترابق الملكوت، يعني عند الله عز وجل، يزدد نماء، فما اقبح بالمرء ان يكون بطنه مملوءا واخوه لم يبق له من الجوع غناء. انت عندك فضل طعام، طب ليه تدخره او تدخره في ترابق البيوت عندك؟ تدخره في خزائن الملك سبحانه وتعالى. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عائشة رضي الله عنها ما بقي من الشاة، هي وكانوا قد ودعت كل أكلت كل الشاة وما بقي إلا كتفها، هكذا فتصدقوا بكل الشاة وما بقي إلا كتف. قالت يا رسول الله: بقيت كلها وبقي كتفها؟ قال إيه؟ بل بقيت كلها إلا كتفها. فقلتم جاد لماذا؟ لأنه ادخر هذا الذي قد تصدق به، ادخر عند الله، وما انفقتم من شيء فهو ايه؟ يخلفه. اذا هذا من الذي يخلفه؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلفك او يخلفك خيرا منه. فجعل الله عز وجل ذلك نماء لك، ما نقص مال من ايه؟ من صدقه، وهذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. فقال: فلا تدخره في مخادع البيوت واخزنه في ترابق الملكوت، اي في خزائن الله عز وجل. لكن اللي بيحصل يا اخوان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: من كان عنده فضل ذات فضل ذات، من كان عنده فضل ذات فليعد به على من لا زاد له، وظل يعذب اصناف صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان عنده بدل. يعني هل متخيل كده لو واحد عنده عجلتين هل ممكن يجي يقول اخويا يقول لي معلش حاجه اقول عجله؟ ما هو ده فضل الرب. اللي عنده ثلاث سيارات هل تخيلها يقول اخويا خد السياره دي؟ انت ما عندكش سياره؟ حد يقدر يعمل الحكايه دي؟ هذا امر من الفصل. قال حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في فصل. ظن الامر على الوجوب. ظن الصحابه من كثر تشديد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اصناف شتى من الاموال ان الامر يفيد الوجوب، اذا فان الامر عند النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماخذا شديدا ينبغي ان نلتزم به، وان كان من باب النوافل والسنن الا ان التزامه هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله تعالى نكمل اسم الرزاق، اسم بعض الرزاق المره الحاليه. هل يجوز اعطاء رجل ما مالا حتى يسمح له بزياره مريض او ان يزيد في رعايه هذا المريض؟ يعني انا متخيل مثلا دكتور ولا متمرجي ولا واحد على باب المستشفى. يعني اولا هذا السؤال يشمل هؤلاء ويشمل الدروس الخصوصيه كلها اجابتها واحده. هناك اشخاص منوطه بهم اعمال، مدرس منوطه به تدريس، طبيب او ممرض او ممرضه منوطه بهم تمريض هذا الانسان او تطبيب هذا الانسان. ينبغي ان يؤدي عمله على اكمل وجه. ينبغي ان يؤدي عمله على اكمل وجه. لا يعطى مال على اداء عمله الذي ينبغي ان يؤديه على اكمل وجه. خلي بالك. لا. ان كان هذا في غير هذا العمل، خد عمل خصوصي، بقى في درس خصوصي، يبقى المدرس يعطي العمل في مدرسته على اكمل وجه. مفيش ربط بين المدرسه وبين الدرس الخصوصي. لا. هو في المدرسة يأخذ أجر على هذا العمل فيؤديه كما يحب الله ويرضى. إذا أعطى درسا للغبي الذي لا يفهم، ها؟ إذا لا حق، لا أجر، فإذا له حق، فإذا له حق أن يأخذ ما شاء، يبقى شيء فوق عمله. العمل الطبيعي يؤديه على أكمل وجه، عشان كده الدروس الخصوصية علامة على غباء الآخذين أو قلة أمانة العاملين. حاجة من الاثنين. نفس الحكاية. الذهاب الى العيادات الخاصه دليل على حاجه من اثنين. خلي بالك، اما حمق المرضى واما قله اخلاص العاملين من الاطباء وغيرهم. لان لو نفس الخدمه اللي تؤدى في العياده الخاصه بيؤديها في المستشفى، لو عملوا في المستشفى من الساعه 8 للساعه 2 وبيؤدي نفس العمل استاذ الدكتور فلان نفس العمل في نفس الوقت، ما بيسيبش العمل ويروح يطلع عياده يبقى الساعه 10 الصبح. ها؟ هذا نقول له ما يؤخذ من هذا الاجر حرام، لان هذا وقت ينبغي ان يؤدى لوقت تاخذ عليه اجرا. هذه يسموها اجاره خاصه. ففي اجاره عامه وفي اجاره خاصه. فهذه الاجاره في هذا الوقت المحدوده لوقت في اجاره خاصه ينبغي ان يلتزم بها ويؤديها. فهذا الذي يعطيه المال حاجه من الاثنين، اما انه لا يؤدي عمله او يؤدي عمله، فان كان يؤدي عمله فهذا تحصيل حاصل بتجيب مال ليه؟ ينبغي ان يتورع عنه، ينبغي ان تاخذه. فان كان لا يؤديه الا بهذا فاعطيه ولا اثم عليه. يبقى طبيب او ممرض او ممرضه المفروض الطبيعي ان يرعى هذا المريض. يهدي في هذا المريض، قد تصدي او تنزلها 10 جنيه عشان تعتني بهذا المريض، وبدون ذلك لا تعتني، فافعل، لان هذا فيه انقاذ روح او بدن او ظهر بدن، ويكون الاثم عليها ولا اثم عليه. لكن الكلام الاولاني احنا بنقوله للقائمين على القدر. كيف نبدأ في طلب العلم وما هي أيسر الكتب وبما نبدأ؟ قال النصيحة. أولاً أخي كان بسؤال غلط، نبدأ ما تكتبش كده. ولهذا أنصحه ابتداءً أن يلزم كتاب الله عز وجل. دي نصيحة خاصة بصاحب السؤال، إنه كتابته تدل على أنه قليل في فهم لغة العرب، فتقول له ارتبط بكتاب الله عز وجل حفظاً، هو الكتاب القرآن سيعلمه كيف يتقن القراءة والكتابة، وده يكون أول مدخل لطلب العلم إن شاء الله تعالى. لكن تفصيل طريقة الطلب دي ذكرناها في مرات أخرى. هل الارتقاء في درجات الجنة بحفظ القرآن أم بتلاوته مع الدعاء إليه لحفظ القرآن؟ نسأل الله أن ييسر القرآن لنا جميعا، أن يجعلنا من حفظته حفظ علمي وعملي. الأخ يسأل يقصد بالسؤال حديث اقرأ وارتقي، اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر الآية اللي تقرأها. يعني اللي ذكر من العلماء أن العبد لما بيكونش معاه مصحف في نوع صيام فيقرأ وارتقي، إنما هذا الكلام للحفظة، لكن لا يدل هذا أبدا على قلة درجات القارئين التالين للقرآن، لكن هذه منزلة وهذه منزلة أخرى. فالله أعلم كما ذكر صاحب عمرو المعبود شيخ سرنا لداود أن هذا خاص بحفظ القرآن. هذا خاص بحفظ القرآن والله أعلم. قال تعدت أو قمت على شيء واحد مرتين وعلي الكفارة. فهل علي كفارة واحدة أم اثنين؟ يعني مثلا لو كانت كفارة في أمر متعلق بأمور الزوجات ففعل الأمر مرة واثنين وثلاثة، لا يقال عليه أكثر من كفارة بل عليه كفارة واحدة إن لم يكن قد أدى عن الأول. واضح ولا يجب واضح؟ كفارة واحدة واحدة، نعم إذا تكرر فيها واحدة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هو الغداة والعشي قال هو بداية النهار وآخره. هل المقصود هو بداية النهار وآخره عن الاستمرارية بالمقصود بالذكر طوال الليل واليوم والليل؟ لا، ليس هذا المقصود إطلاقا، بل المقصود أن العبد انشغاله بمن أقبل على الله عز وجل أكثر ممن سواه. أن هذا يغفل عنه كثير من الناس، إلا خلاص دول الأب في الطريق أنت مهتم بيهم ليه؟ لا، هذا كلام غير صحيح. بل الرقي بهؤلاء، رقي بهؤلاء والصعود بإيمانهم من أعظم المقام. إذا نحن بدعوتنا إلى الله عز وجل لنا ثلاث مقام. المقصد الأول إخراج الناس من الظلمات إلى النور، المشرك يبقى مسلم. الأمر الثاني المسلم الذي لا يعلم دينه يبدأ يعلم دينه. الأمر الثالث الذي بلغ المرتبة والمنزلة أن يرتقى به ويعلى به أكثر مما هو فيه. ده كلام مهم جدا. عشان كده واحنا ندعو الى الله عز وجل في دروس او في خطب او في غيرها، مش فقط الموعظه العامه والدروس العامه، لابد ان تكون خطب عامه ودروس عامه، وتكون خطب منهجيه ودروس منهجيه. منهجيه يعني يبدا يتدرج به في الفقه وفي الاصول وفي الحديث وفي المصطلح وفي التفسير وفي الاعتقاد بغير الخطب العامه. تمام؟ فهذه منزله مهمه. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. هذا امر مهم. اذا كان في تقسيم الجيوش بيعملوا كده، اذا في طائفه تتفقه في الدين لتعلم الطائفه التي ترجع. وعلى فكره هي فيها من الغناء كانها خرجت في سبيل الله عز وجل. فاعلموا ان من اعظم المقاصد الاهتمام باولئك الذين اقبلوا على الله عز وجل بالغداة والعشاء. يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ملتزم حديثا أرجو دعائي ومثلنا أن يحفظه الله من الفتن وخاصة من فتن النساء، وخاصة أنهن يلاحقنني في مجال العمل، وأقدم خطوة رغم خطوة وأقول خطوات، وأجلب الشرائط والخطب والكتب الخاصة في هذه الفتنة، ولكن القلب ضعيف جدا، وأتبع معظم الطرق التي أعرفها ولكن الفكر يسيطر عليها حتى أثناء العباد، ولا أستطيع السيطرة على كثير من تصرفاتي، وذكر الاستمناء كأشياء من الأشياء التي أتصرف بها. وأعود وأخذ خطوات ثم أعود، يعني الأمام والخلف وهكذا. أدعو الله تعالى أن يهديني، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم. هذه الفتن وقع فيها الجميع، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولكن لابد أن تتخذ أسبابا لدفعها، أهمها الدعاء، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، فلا عون لنا إلا بالله عز وجل. فتتضرع الى الله عز وجل في جوف الليل تضرع الباكي المهتم بهذا الامر، الذي يعلم ان في هذا الامر هلاكه، ان في هذا الامر هلاكه، يعلم ان في هذا الامر هلاكه، خلاص عارف انه هيهلك. فانت اذا دعيت مثلا، لو قلت لك غدا تاتي الى دفتر الشرطه، مش هتبات الليله وتصبح يا رب يا رب يكون خير، يا رب يصرفهم عني، يا رب يبعدهم عني، مش كده؟ الليل كله. لما تعلم انه قد يكون في هذا الامر هلاك، فما بالك ان كنت موقنا ان في هذا الامر هلاك. فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء، فتدعو دعاء المضطر المحتاج بالحاح ببكاء ان يصرف الله عز وجل عن ذلك. وده اعظم سبيل، وكم من داعي باخلاص صرف عنه الله عز وجل. الامر الثاني الصحبه. الصحبه، فانا لو انا ممن يطلقون البصر في النساء، لو ماشي معايا الشيخ فلان فأغض الطرق لأجل وجود الشيخ فلان، فصحبة الأخيار تمنعك من كثير من الأشرار. تصحب أهل الخير والصلاح، والمقصود بهم أهل المسجد، أهل المسجد وأهل العلم. تحرص على الصلوات في الجماعة وعلى مصاحبة أهل الصلاة، اعلم أنه يصرف عنك معظم هذا الهم. ثالثا، وهو الأمر الذي نبه عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليذكر مناسنها، فليذكر مناسنها. من تمكن يا مسكين بعطر هي وضعته، وانت مش عارف ان وراءه عرق النتن لو شممته لتأكدت منه. هي صاحبة حيث ونفاذ وبول وغائط. قال رحمه الله ورضي الله عنه عبد الله بن مسعود: وما ذم نساء الدنيا بمثل قول الله عز وجل: ولهم فيها ازواج ملأ مطهره. ازواج مطهره فين دي؟ في الدنيا دي ما كانتش مطهره، هي في الدنيا دي ما كانتش مطهره. قال: وما ذم نساء الدنيا بمثل قوله تعالى: ولهم فيها ازواج مطهره. يبقى كاني اللي في الدنيا فيهن مناسك تطهر منها في الاخره. فيجعل عبدك ايه؟ اذا راى في امراه ما يعجبه. هذا كله اذا كان متزوجا، فان لم يكن فعليه بالزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءه فليتزوج، وده الامر المهم. ان كان غير متزوج فعليه بالزواج، فان لم يستطع فعليه بالصوم. هذه نصيحه النبي صلى الله عليه وسلم. النصيحه الاخيره هي ان يشغل وقته بما ينفعه، لان نفس هذا الشاب لو انشغل بمشروع تجاري هينسى الموضوع ده خالص، وتلاقيه منخرط في تحصيل الماء كده، وبينسى موضوع النساء ده ما يخرجش بره ذكره فيه، لانه مندمج في امر. لكن الذي الجاه الى هذه الفتنه العظيمه الصحه والفراغ، فهو صاحب صحه وعنده فراغ، فاشغل فراغك بما ينفعك من امر الدنيا وامر الاخره. اذا خلاصه الدعاء الصحبه، ان تذكر مناكن النساء وما اعد لك في الجنه، يعني تحرم نفسك من المطهره بهذا المكان، وتحرم نفسك من الجنه، او تؤخر عن نفسك دخول الجنه لاجل هذه. من فكر في هذا ما تعلق قلبه بامراه حرام ابدا. الامر الاخير هو الزواج، الامر الخامس الزواج، الامر الثالث هو الصيام وشغل الاوقات بما ينفع. كنت ادخل عندما امتنعت عنها عن السجائر وعن الشاي والقهوه، لانها قد كانت ترتبط بها، فالامتناع عن هذا عن الشاي والقهوه فيه حرمه يقصد عن تحريم ما احل الله عز وجل. لا نستطيع ان نحرم ما احل الله عز وجل، ان عملتك ما شئت، واحد لا يحب هذا المشروب لا يشرب هذا لا يؤثر، لكن لا تحرم ما احل الله عز وجل. هل يجوز الزكاة أو الصدقة على النصران المدقع الفقر إن كان تأليفا لقلب؟ إن كان تأليفا لقلب، لكن لو تتكلم عن مصارف الزكاة هي ربع العشر، فمن بنودها المؤلفة قلوبهم، فإن لم يكن من المؤلفة قلوبهم فلا يكن من الزكاة، ولكن يكون من الايه؟ الصدقات العامة. فكما سقى الرجل الكلب تسقي أنت هذا النصران. احضر دروس العلم في بعض الاماكن ما استطعت، واحفظ ما تيسر من القران، واصوم بعض النوافل، واحيانا اقوم بالليل، ولكن اشعر بخطوه في القلب، واشعر احيانا في درجه كبيره من الخشوع، ثم ياتي بعد ذلك بقى اشعر بالفتور. فما هو علاج هذه القسوه؟ يعني اذا ذكرت قيام الليل انه احيانا، لو وضعت على قيام الليل فهو من اعظم علاج قسوه القلب. فمن تعود ان يقف بالليل الساعه والساعتين ألان الله عز وجل قلبه كما ألان الحديد لداود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.